بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، في درسنا الماضي تذكرنا بعض الفوائد المهمة في علم الحديث، والعلماء يقولون إحياء العلم مذاكرته، فلذلك نحاول أن نتذاكر بعض ما سمعناه في الدرس الماضي إن شاء الله تعالى. قلنا إن بوادر ضبط السنة وحفظها ظهر في عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليه، وكان أول من سن التثبت من هو؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان له جهد قبله، أبو بكر الصديق. ومما ورد عنه في ذلك توريث الجدة، خبر المغيرة بن شعبة حين حضرت الجدة فسألت أبا بكر الصديق ما لها، فقال لا أحفظ لك في كتاب الله شيئا، فقال المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فقال يشهد معي من؟ من الذي شهد مع المغيرة؟ محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. وجاء بعده عمر بن الخطاب على نفس المنهاج في التثبت في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في خبر الاستئذان، حيث جاء أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطرق الباب ثلاثا فلم يسمع أحدا فرجع، فقال له عمر ما حملك على ذلك؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال عمر لتأتين بمن يشهد معك، فرجع إلى القوم فزعا، فقال القوم ليشهدن معك أصغرنا، فشهد من شهد مع أبي موسى؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. والصحابة كانوا يتحرجون أشد الحرج عندما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك من يذكر لنا بعض الآثار عن ابن مسعود أو عن أنس أو عن زيد بن أرقم، ذكرنا بعضها ليس كذلك؟ زيد بن أرقم قيل له لما لا تحدثنا؟ فقال كبرنا ونسينا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ شديد شديد. وابن مسعود كان إذا حدث تغير وجهه وتمعر، وماذا يقول؟ ماذا يقول ابن مسعود؟ أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غير ذلك. ثم وقعت الفتنة، وما هي الفتنة؟ ما هي الفتنة التي مقتل عثمان رضي الله عنه، وجاء الكذابون وجاء أصحاب الأهواء، ووقع ما كان نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال أيضا الحديث الآخر المتواتر ما هو؟ من يذكرنا به؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فوقعت الفتنة وجاء أهل الأهواء وأصحاب البدع فصاروا ينتصرون لمذاهبهم بأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعضهم أنه قال كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، أليس كذلك؟ فما الذي حدث في هذا العصر؟ ما الذي حدث لما انتشرت الأهواء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حدث؟ اشتد التثبت والتحري، أليس كذلك؟ حتى قال ابن سيرين: انظروا عمن تأخذوا دينكم، فينظر أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظر أهل البدعة فيترك حديثهم. واشتد التابعون والصحابة في التثبت، وكانوا لا يقبلون شيئا إلا بإسناد. من يذكر لنا بعض الأخبار؟ تذكرون قصة بشير بن كعب مع ابن عباس؟ ماذا حدث لبشير مع ابن عباس حينما جاءه وأضحى يحدثه ثم يحدثه وهو يعرض عنه؟ بعد ذلك ما الذي جرى؟ ماذا قال له ابن عباس؟ قال: كنا إذا سمعنا أحدا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول نعم قلنا لهم: هاتوا لنا إسنادكم. وهكذا غير ابن عباس. الزهري ماذا قال لابن أبي فروة؟ ها؟ ماذا قال الزهري لابن أبي فروة؟ قال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، وتحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يعني حديث ليس لها إسناد. ولهذا الإسناد خصيصة لهذه الأمة، الأمة المحمدية، ليست في الأمم السابقة. فالأمم السابقة أحاديثهم وأخبارهم منقطعة عن أنبيائهم ومعضلة، منقطعة ومعضلة، وبينهم وبين الحواريين الذين هم أصحاب أنبيائهم مسافات شاسعة لا يجدون لها أسانيد. فهذه خصيصة للأمة المحمدية. وأيضا مما اجتهد فيه المحدثون ماذا؟ الرحلة في طلب الحديث، وجمع الأسانيد، وجمع طرق الحديث شرقا وغربا. وكانوا لربما رحلوا في الحديث الواحد من أجل ماذا؟ أن يتأكدوا هل له إسناد صحيح أم لا، كما جاء عن المؤمل بن إسماعيل حينما رحل إلى عدد من البلدان حتى انتهى به الأمر إلى رجل يتعبد مع بعض أصحابه، فسأله: من أين لك هذا الحديث؟ فقال: سمعنا أو رأينا الناس رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم حديثا. إذن الأمر أصبح ماذا؟ شديد. هذا في القرن الثاني الهجري. القرن الثالث، ما الذي حدث في القرن الثالث الهجري؟ من يذكرنا؟ عناية، نعم، تدوين السنة النبوية والعناية بحفظها، وجاء على أوجه ثلاثة. ما هي؟ من يذكرنا بها؟ الوجه الأول جمع المتون، منهم من جمع المتون الصحيحة في كتاب المفرد، ومنهم من جمعها بشكل عام مثل أصحاب المعاجم والمسانيد. الوجه الثاني العناية بالرجال، لهذا كان علي بن المديني يقول، ماذا يقول؟ هذه كلمة عظيمة عن علي بن المديني: علم الرجال نصف علم الحديث، علم الرجال نصف علم الحديث. الوجه الثالث العناية بالقواعد التي يعرف بها الصحيح والضعيف. وفي هذا القرن بدأ الكلام منثورا بين كتب أهل العلماء، كما جاء في الرسالة الإمام الشافعي، وفي مقدمة صحيح مسلم، وفي كتب علي بن المديني وغير ذلك. القرن الرابع الهجري، ما الذي حدث فيه؟ بدأ التدوين في قوانين الرواية على شكل مستقل. من أول من صنف في علم الحديث أو في قوانين الرواية أو ما نسميه بمصطلح الحديث؟ الرام هرمزي، المتوفى سنة 60 و300، في كتابه الذي سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم تلاه الحافظ الشهير بابن البيع، تعرفون ابن البيع؟ من هو؟ الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، فصنف كتاب سماه معرفة أنواع علوم الحديث. ثم عمل عليه أبو نعيم مستخرجا، ثم جاء بعدهم الحافظ الكبير حافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى سنة ماذا؟ 63 و 40، وصنف كتابا في قوانين الرواية سماه الكفاية في قوانين الرواية، وكتابا في آداب الراوي والسامع سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وما من فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، حتى قال الحافظ ابن نقطة الكلمة الشهيرة عن الحافظ ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه، أو قال عيال على كتبه. وجاء بعد ذلك القاضي عياض وألف كتاب الإلماع، وكذلك الحافظ البيانجي في كتابه ما لا يسع للمحدث جهله، وبعد هذا كله جاء الحافظ الكبير والشهير أبو عبد الرحمن، نعم، أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح المتوفى سنة ماذا؟ 43 و600. أرقام وفاة ابن الصلاح هي نفسها أرقام وفاة الخطيب. الخطيب سنة 463، وابن الصلاح سنة 43 و600. فاجتهد فيما كان قبله من المصنفات، وحرر علوم الحديث وجمعها وقيدها في كتابه الشهير بمقدمة ابن الصلاح. واجتهد الناس في كتاب ابن الصلاح اجتهادا عظيما، ما بين اختصار ونظم وشرح وتعقب وانتصار إلى غير ذلك. فممن اختصره، ممن اختصر كتاب ابن الصلاح، صاحبنا ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، وكذلك الطيبي في كتابه الخلاصة في علم الحديث، والمختصرات كثيرة جدا. ممن نظم كتاب ابن الصلاح، نظم يعني شعر، الحافظ العراق في ألفيته، وكذلك الحافظ السيوط في ألفية. وممن نكت عليه الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح. قلنا هذا من باب اللف والنشر، ومعنى كتاب العراقي ماذا يعني؟ أي التقييد لما أطلق والإيضاح لما أغلق. يعني كان تقول: جاءني محمد وعلي فقيه ومحدث. تقصد إيش؟ محمد الفقيه وعلي المحدث. هذا يسمى لف ونشر، يسمونه لف ونشر. فعنوان كتاب ابن الصلاح على هذه الطريقة: التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح، إلى غير ذلك من المختصرات الكثيرة. من يذكرنا بشيء من حياة ابن كثير؟ متى ولد؟ وواحد في قرية من قرى دمشق، وكان أبوه خطيبا لتلك البلدة، ثم انتقل مع والده إلى دمشق، حفظ القرآن وكثيرا من المختصرات قبل أن يبلغ 11 من عمره، ولازم كثيرا من علماء عصره، وأشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت له خصوصية شيخ الإسلام، وكذلك الحافظ المزي، وتزوج بابنته وقرأ عليه تهذيب الكمال. كذلك أيضا أن يذكرنا أيضا من شيوخ ابن كثير الذهبي، والناس بالطبع ميالون للذهبي كما قيل في الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن كثير له مؤلفات كثيرة منها التفسير، وهذا شيء أشهر من نار على علم. كذلك البداية والنهاية تاريخه الكبير، ومصنفاته كثيرة، ومنها أيضا جامع المسانيد والسنن الذي جمع فيه الكتب الستة مع مسند أحمد ومسند أبي يعلى والطبراني، جمعها كلها في كتاب واحد سماه جامع المسانيد والسنن، واجتهد فيه اجتهادا عظيما حتى عمي بصر رحمه الله قبل أن يموت، لأنه في آخر حياته كان بصره قد تراجع. وكان يقول الأمر سهل، الأمر سهل في إتمام هذا الكتاب، يقول لأن معجم الطبراني لا يوجد فيه مسند أبي هريرة، فمن يكمل الكتاب الأمر فيه سهل رحمه الله تعالى. ومن الكتب المفيدة كتاب اختصار علوم الحديث اسمه الباعث الحثيث، أم اختصار علوم الحديث؟ الحديث اختصار علوم الحديث. هذه التسمية الباعث الحثيث من أين جاءت؟ من شرح الشيخ أحمد شاكر، فهي تسمية تشتهر على بعض الألسن، وهي تسمية خاطئة في كتاب ابن كثير. التسمية الصحيحة اختصار علوم الحديث، والباعث الحديث هو كتاب الشيخ أحمد شاكر الذي هو شرح لكتاب اختصار علوم الحديث. في بداية الكتاب ابن كثير تبع ابن الصلاح في تعداد أنواع علوم الحديث، وما فائدة هذا التعداد؟ من يذكرنا لماذا ذكر تعداد أنواع علوم الحديث في البداية؟ هل لذلك فائدة؟ يعني هي كالفهرس، ولكن عادة المصنفين أنهم لا يذكرون فهرسا في المقدمة إلا ما ندر، وقد يكون هذا الفهرس في طرة الكتاب. فما الفائدة من ذكر ابن الصلاح، أو لماذا ابن الصلاح ذكر أنواع علوم الحديث في البداية؟ قلنا لأن ابن الصلاح كان يحرر النوع بعد النوع من أنواع علوم الحديث ثم يمليه على طلاب، فجاء الكتاب غير مرتب، فخشي إذا أعاد ترتيب الكتاب أن تختلف النسخ، فأبقاه كما هو ووضع له فهرسان في المقدمة بحيث يسهل الوصول إلى النوع المطلوب. ولهذا كان ممن تعقب على ابن الصلاح قال كان ينبغي له أن يرتب كتابه، وابن الصلاح معذور في ذلك، والترتيب أمره سهل، فالعلماء بعد ابن الصلاح اعتنوا بذلك عناية فائقة، وحاول بعضهم إعادة ترتيب الكتاب كما فعل ابن دقيق العيد في الاقتراح، وتبعه الذهبي في الموقظة. كذلك ابن كثير ها هنا يقول ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، يعني مثلا المرسل الخفي ذكره ابن الصلاح بين مختلف الحديث ومعرفة الصحابة والمزيد في متصل الأسانيد، كان الأنسب أن يذكر مع المنقطع والمعضل، لأنهم نعم يشتركون في أمر واحد، فهذا معنى عدم الترتيب. يقول ابن كثير عن ابن الصلاح وليس بآخر الممكن في ذلك، أي أنواع علوم الحديث، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. ما السبب في هذا؟ ما السبب في هذا أن أنواع علوم الحديث قابلة للتنويع إلى أنواع كثيرة؟ من يذكر لنا هذا؟ ها؟ سهل، لاختلاف صفات الرواة وأحوالهم ومروياتهم اختلافا كثيرا، ولهذا جاء من بعد ابن الصلاح فزادوا عليه أنواعا، فممن زاد عليه البلقيني وذكر 5 أنواع، ثم الزركشي وذكر 8 أنواع، ثم الحافظ بن حجر وذكر عددا من الأنواع، ثم السيوطي في التدريب، وهكذا حتى قاربت 100 نوع من أنواع علوم الحديث، فهي قابلة للتنويع. نأتي إلى درسنا لهذا اليوم. بالحديث الصحيح. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا.
نعم. هذا هو أول أنواع علوم الحديث. وفائدة دراسة علم الحديث ما هي؟ معرفة المقبول من المردود، وإنما يعرف ذلك بمعرفة شروط المقبول حتى يعرف بعد ذلك المردود. إذا عرفت شروط المقبول فبالتالي ما خرج عنها فهو المردود المرفوض. يقول ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي. هذا من أدب ابن الصلاح رحمه الله، فإنه بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: علمك الله وإياي. وهذا يفعله كثير من المصنفين والمحدثين والفقهاء. وابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم يقول: لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. يقصد من هذا ابن جماعة أن الأفضل للمتكلم وهكذا للمصنف أن يبدأ بنفسه، لأن الدعاء قربة، كما جاء عن بعض السلف: ابدأ بنفسك فإنه لا يدرى في أي دعاء يستجاب لك، لا يدرى في أي دعاء يستجاب لك. وابن جماعة يؤيد هذا بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود. وهناك ما يؤيد هذا بشكل صريح وصحيح أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة عند الترمذي وعن أبي بن كعب عند الطبراني، وصححه عدد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فالسنة والأولى والأفضل هو البدء بالنفس، لكن لو فعل خلاف ذلك كما فعل ابن الصلاح فلا حرج عليه، لأن الأمر قيد الاستحباب يعني مستحب. ولهذا يقول ابن جماعة: ولا حرج في ذلك، فإنه قد فعل هذا قوم وفعل ذلك آخرون، يعني من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أن الحديث عند أهل، المقصود عند أهله أهل الحديث. ومن هنا يحترز عن غير أهل الحديث، فهذا التعريف عند أهل الحديث فقط. أما غير أهل الحديث فقد يختلف عندهم تعريف الحديث الصحيح، فبعضهم لا يشترطون جميع الشروط المذكورة التي ستأتي، ولكن يرد على هذا بماذا؟ بأنه عند تعريف شيء ما فإنما يعرف عند أهله لا عند قوم آخرين. وأهل الحديث هم العمدة في معرفة الصحيح من الضعيف ومعرفة علم الحديث، فلذلك شروط الحديث وقيود تعريف الحديث المعتمد فيها ما اعتمده أهل الحديث لا غيرهم. يقول إلى صحيح وحسن وضعيف. وأول من ذكر هذا التقسيم هو الحافظ الخطابي عليه رحمة الله. وهذه المسميات صحيح وحسن وضعيف أيضا توجد في كلام من قبل الخطابي من العلماء والأئمة مثل الإمام البخاري والترمذي وغيرهم. ولكن أول من شهر هذا التقسيم هو الخطابي عليه رحمة الله وتبعه أهل العلم، وكذلك قبله الإمام الترمذي عليه رحمة الله. يقول ابن كثير: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، يعني إلى الحقيقة فليس إلا صحيح وضعيف، لأن الخبر إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذبا. إذن فالتقسيم إلى الواقع والحقيقة ليس إلا صحيح وضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. وهل الأمر يعود للأول أم للثاني؟ هل هذا التقسيم يعود إلى الأمر الأول الذي ذكره ابن كثير أم إلى الثاني؟ إلى الثاني. لماذا؟ لأننا نذكر التعاريف عند أهل الحديث وليس إلى حقيقة الأمر. طيب، قول ابن كثير فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، أجاب على هذا السيوطي فقال: جميع الأنواع التي ذكرت تدخل تحت هذا التقسيم. جميع أنواع الحديث تدخل تحت هذا التقسيم الثلاثي: صحيح وحسن وضعيف. مثلا المنقطع يدخل تحت الضعيف، المعضل يدخل تحت الضعيف، المرفوع يدخل تحت الصحيح، ومنهما يدخل تحت الحسن، ومنهما يدخل تحت الضعيف، وهكذا. إذن فجميع أنواع علوم الحديث تدخل تحت هذا التقسيم. تفضل.
قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل بعدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع دم. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث اختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: فحاصل الحد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشكورا أو غريبا.
تعريف الحديث الصحيح. قال: الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث. والمتأمل لهذا التعريف يجده يحوي خمسة شروط: ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان. يعني ثلاثة شروط لا بد من توفرها، وشرطان لا بد من عدمهما، لا بد من انتفائهما. الثلاثة شروط الإيجابية ما هي؟ العدالة، نعم، أولا اتصال السند، ثانيا العدالة، ثالثا الضبط. الشرطان السلبيان: ألا يكون شاذا، وألا يكون معللا. نأتي إلى هذه الشروط ونحاول أن نذكرها بشيء من التفصيل. الذي يتصل إسناده، الذي يتصل إسناده، اتصال السند هو أن يكون الراوي قد سمع ذلك الحديث من شيخه، وشيخه من شيخه إلى منتهى، وشيخه من شيخه إلى منتهى، هذا هو اتصال السند. والإسناد ما هو؟ هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إذن فاتصال السند هو أن يكون كل راو قد سمع ذلك الحديث من شيخه إلى منتهى. وكيف نتحقق من سماع كل راو من شيخه؟ بشيئين. الأمر الأول أن يصرح بصيغة صريحة في السماع، فيقول حدثنا وسمعت وأخبرنا إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن يقوله بصيغة عن، يعني لا يأتي بصيغة صريحة في السماع ولكن يأتي بالعنعنة، وهذه الصيغة تكون مقبولة بشرطين، تكون مقبولة بشرطين. الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلس، ألا يكون الراوي مدلسا، لأن المدلس لا تقبل عنعنته لاحتمال أنه ماذا؟ أسقط شيخه الضعيف ثم حدث عن شيخ شيخه بصيغة تحتمل السماع، وهي عن وقال وروى. صيغة عن وقال وروى هذه صيغة تحتمل السماع، ليست صريحة في أنه سمع ذلك الحديث من شيخه. إذن فلا بد أن يكون ألا يكون مدلسا، هذا الشرط الأول في صيغة عن. الشرط الثاني أن يكون معاصرا لذلك الشيخ بحيث يمكنه لقاؤه، المعاصرة مع إمكان اللقاء. كيف نعرف المعاصرة؟ يعني أن يكون التلميذ عاش في حياة الشيخ بحيث يتمكن من سماعه، يعني عاش 20 سنة 30 سنة في حياة شيخ مع إمكان اللقي، يعني يكونان في بلدة واحدة أو في بلدتين متجاورتين، لا يكونان متباعدين واحد في المشرق وآخر في المغرب، لا يمكن لقاؤهم إلا إذا ثبت أنهما دخلا بلدة واحدة أو حجا معا في سنة واحدة فسمع منه بعض الأحاديث. إذن اتصال السند هو أن يسمع الراوي ذلك الحديث من شيخه، وشيخه من شيخه إلى منتهى، هذا هو اتصال السند. الشرط الثاني العدالة. وما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، هذه هي العدالة. العدالة ملكة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى ما هي؟ هي اجتناب ما حرم الله من شرك أو فسق أو بدعة، هذه هي الأمور التي تقدح في التقوى. الشرك خرج بذلك الكافر، والفسق خرج بذلك الفاسق، والبدع خرج بهذا المبتدع. فهؤلاء ليسوا عدول، ليسوا عدول لأن تقواهم مخرومة. والمروءة ما هي؟ هي آداب نفسانية، هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، هكذا يعرفه المروءة. هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وهذه المروءة تختلف من بلد إلى بلد، فبعض البلدان يعدون بعض الأشياء من خوارم المروءة، من الأشياء التي لا ينبغي للناس أن يفعلوها فضلا عن كمل الرجال أو عن أهل العلم. في بعض البلدان لا يرون أن ذلك من خوارم المروءة. إذن فالمروءة تختلف من بلد إلى بلد، وأهل العلم إنما يشترطون اجتناب خوارم المروءة. لماذا؟ لأن الراوي إذا ارتكب خوارم المروءة فهذا يدل على دناءة في النفس، فبالتالي قد يكون من السهل عليه أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يرتكب بدعا وما أشبه ذلك. فكمال المروءة تدل على علو النفس وزكاتها، وأنه يبعد عن ذلك الرجل أنه يرتكب شيئا في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه هي العدالة، ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة. لو أردنا أن نعرف العدل ما هو، نقول هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، بناء على تعريف العدالة. هكذا أهل العلم يعرفون العدل، هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الضبط هذا هو الشرط الثالث، وهذا الشرط من الأهمية بمكان، لا يقبل الحديث إلا به. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، كما قال ابن معين عليه رحمة الله في الراوي الذي يقبل حديثه، قال حديثه قال هما ثبتان، هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب. إذن في المعتبر عند أهل العلم في الضبط هو ضبط الصدر وضبط الكتاب. ما هو ضبط الصدر؟ هو أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يستحضره متى شاء، هكذا يعرف ضبط الصدر، هو أن يثبت ما سمعه من شيخه بحيث يستحضره متى شاء ولا يخل به. وضبط الكتاب هو أن يثبت أو يعتني بكتابه منذ أن يكتب فيه إلى أن يحدث منه، بحيث يحفظه من وراق السوء، أو من أن يكون له ابن سيء يدخل في حديثه ما ليس منه وما أشبه ذلك. فلا بد أن يعتني بكتابه. وأهل العلم يفضلون ضبط الكتاب على ضبط الصدر، على الرغم من أهمية ضبط الصدر، ولكن ضابط الصدر أو ضابط الكتاب نادرا ما يهم، نادرا ما يسقط منه شيء. ولهذا كان علي بن مديني يقول ما رأيت في أصحابنا أحدا أحفظ من أحمد بن حنبل، وكان لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. ما رأيت في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل، قد قال عنه أبو زرعة الرازي أنه كان يحفظ ألف ألف حديث. كم ألف ألف حديث؟ مليون، مليون حديث. معناها يعني معنى بألف ألف حديث يعني الأحاديث مع أسانيدها وطرقها شواهدها ومتابعاتها والموقوفات والمرفوعات وما أشبه ذلك. مع هذا كان لا يحدث إلا من كتاب. ولهذا يقول الرامة هرمزي الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتاب ليسلم من الوهم، ليسلم من الوهم والخطأ. ولهذا بعض المحدثين كانوا يضعفون إذا حدثوا من حفظه، وإذا حدثوا من الكتاب وثقوا، مثل حفص بن غياث ضعيف إذا حدث من حفظه، ثقة إذا حدث من كتابه وغيره. وهذا من دقة المحدثين عليهم رحمة الله. وقد كانوا يعتنون بالحفظ عناية فائقة فائقة وكبيرة جدا، بحيث يثبت محفوظه ولا يسقط منه شيء. جاء عن الزهري أنه كان إذا سمع الدرس أو سمع الحديث رجع إلى جاريته فأعاد عليها الحديث 70 مرة حتى تقول لقد حفظت من كثرة ما تراجعني. فقال لها ذات مرة بعد أيام حدثيني بما حفظت. فقالت لقد نسيت. فقال من هذا كنت أخشى، من هذا كنت أخشى. عناية فائقة. ولهذا بعضهم إذا يعني سقط عنه شيء أو ذهب عنه شيء ماذا يفعل؟ يثبته من الثقات في مجلس، في مجلس ذلك الشيخ، أو يراجع الشيخ، أو لا يحدث به إلا إذا سمع، كما جاء عن مسعر بن كدام أنه كان لا يحدث بالحديث إلا إذا سمعه 3 مرات حتى يسلم من الخطأ والوهم. وشعبة كان غاية في التثبت، شعبة كان غاية في التثبت، ومع هذا فضل عليه مسعر حتى قيل شك مسعر أفضل عندنا من يقين شعبة، وشعبة هو شعبة، ولكن لشدة تحري وتثبت مسعر بن كدام عليه رحمة. فبالإضافة إلى سعة محفوظهم فإنهم كانوا غاية في التثبت والإتقان، ولهذا كانوا لا يحدثون إلا بأصح ما لديه، كما جاء عن أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه قال إذا طلبت فقمش، إذا حدثت ففتش. ما معنى هذا؟ يعني حينما تحدث الناس لا تحدث كل شيء، إنما تحدث بأصح وأثبت ما لديك لأنه يحمل عنك. إذا طلبت فقمش، إذا حدثت ففتش. هذا هو الشرط الثالث وهو الضبط، والمقصود به هنا في الحديث الصحيح تمام الضبط. فإذا خف الضبط صار الحديث حسنا، فإذا زادت فإذا قل الضبط صار الحديث ضعيفا. الشرط الرابع وهو شرط سلبي ألا يكون الحديث شاذا. والحديث الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. من هو الراوي المقبول؟ من هو الراوي المقبول؟ هو الصدوق وفوق الصدوق. ما هو فوق الصدوق؟ يعني الثقة. الصدوق وهو حسن الحديث، والثقة وهو صحيح الحديث، إذا خالف من هو أولى منه. وهذه المخالفة إما أن تكون في الحفظ وإما أن تكون في العدد، بحيث يخالف من هو أحفظ منه أو يخالف من هو أكثر منه عددا. فهذا الحديث يسمى شاذا، يسمى شاذا غير مقبول ولا معلّ. والحديث المعلّ هو ما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة خفية. العلة القادحة خرج بها العلة غير القادحة، خرج بها علة غير القادحة، لأن العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. مثال العلة غير القادحة أن يكون الحديث مختلف فيه مثلا على سفيان، فيقول الراوي حدثنا سفيان، ولا يدرى هل هو سفيان الثوري أم سفيان ابن عيينة. فعند هذا ماذا يقول أهل العلم؟ لا إشكال في ذلك، لأنه مهما اختلف فاختلف على ثقة، فسفيان الثوري ثقة وسفيان بن عيينة ثقة. أو كان الحديث مختلف فيه على حماد، ولا يدرى هل هو حماد بن سلمة أم حماد بن زيد، فعند ذلك يقال في الحديث ماذا؟ حديث صحيح، لأن هذه العلة لا تقدح فيه. والخفية خرج بها الظاهرة، لأن العلة تنقسم أيضا إلى علة خفية وعلة ظاهرة. العلة الظاهرة مثل الانقطاع، مثل الانقطاع والإعضال والإرسال، وهذه قد خرجت بالشروط الأولى، بالشرط الأول وهو الذي يتصل إسناده، الذي يتصل إسناده خرج بها العلة الظاهرة، وكذلك العدالة وكذلك الطب خرج بها العلة الظاهرة كما سيأتينا. لكن العلة الخفية لا تدرى إلا بعد الممارسة والتتبع، يكون ظاهر الإسناد أنه صحيح، ولكن بعد التتبع وجمع الطرق يتبين أن في الإسناد علة، بحيث يكون الراجح في ذلك الحديث أنه مرسل، يأتي الحديث من طريق متصل، ولكن الراجح أنه من طريق آخر أقوى منه مرسل، فبهذا تكون العلة ماذا؟ خفية، وهي قادحة في نفس الوقت، لأن الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما حكمه؟ صحيح. وإذا خالف ذلك الإسناد المتصل إسناد آخر مرسل ولكن فيه راو أوثق وأضبط، يكون الراجح مع من أرسل، فيكون الحديث ماذا؟ معلى ويكون ضعيفا. إذن العلة تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة، وعلة خفية وعلة ظاهرة. والمقصود في تعريف الحديث المعل هو ما فيه علة قادحة خفية، مع أن الظاهر السلامة منها. نعود فنقول: شروط الحديث الصحيح خمسة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني العدالة، الشرط الثالث الضبط، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. تلاحظون أن ابن كثير تبع ابن الصلاح فقال: هو الحديث المسند الذي يتصل الإسناد. هنا أهل العلم قالوا هذا فيه تكرار، لأن معنى لفظة المسند، معنى لفظة المسند إما أن يراد بها الحديث المرفوع، وإما أن يراد بها الحديث الذي يتصل الإسناد، لأن كلمة المسند كما سيأتي في نوع المسند له عدة تعاريف عند أهله، فبعضهم يقول المسند معناه المرفوع أي الذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول المسند أي المتصل أي الذي سمع فيه الراوي من شيخه وشيخه من شيخه إلى منتهى. فإذا قلنا على تعريف أن المسند هو المرفوع فهذا يناقضه قوله إلى منتهى. كيف يناقضه؟ لأنه قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى التابع. وإذا قلنا أن المسند معناه الذي يتصل إسناده فهذا يغني عنه ما بعده، وهو قوله الذي يتصل إسناده. فلهذا جاء في عبارة النووي وغيره ممن بعد ابن الصلاح حيث قالوا في تعريف الحديث الصحيح: هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط غير شاذ ولا معل. لا يحتاج أن يقال إلى منتهى، من يقول لي لماذا؟ لأن أغنى عنه ماذا؟ قوله يتصل إسناده، يتصل إسناده، فلا يحتاج أن تكرر اللفظة فيقال إلى منتهى. هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. قال رحمه الله: ثم أخذ يبين فوائده، في بعض النسخ قيوده وفوائده، قيوده وفوائده، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما فيه رواية نوع، وما في راويه نوع جرح، يعني ابن الصلاح عليه رحمة الله. فالحديث الذي اتصل إسناده يخرج به ماذا؟ المتصل يخرج به ماذا؟ جميع أنواع الانقطاع، مثل المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس والمرسل الخفي، كل هذه تخرج بشرط المتصل. العدل خرج به كل من ليس بعدل، الكافر والفاسق والمبتدع وهكذا، الكذب وخوارم المروءة، كل هذه خرجت ماذا؟ بقوله العدل. الضابط خرج به من ليس بضابط، من ليس بضابط، وهو إما أن يكون خفيف الضبط وهذا هو الحديث الحسن، أو يكون لا ضبط له أو غلب عليه ماذا؟ الخطأ، وهذا هو الحديث الضعيف. ويدخل في هذا فاحش الغلط وسيء الحفظ وكثير الأوهام إلى غير ذلك، كل هذه خرجت بشرط الضبط. وبالعدالة والضبط معا خرج من لا يعرف عدالته ولا يعرف ضبطه، وهو المجهول، وهو مجهول العين ومجهول الحال، وكذلك الراوي المبهم الذي لم يسم، الراوي المبهم الذي لم يسم يعني كان يقول في الإسناد حدثني رجل، من ذلك الرجل؟ مبهم لا يدرى. أو المهمل وهو الرجل الذي لم ينسب، يعني يقول حدثني محمد ولا يدرى أي محمد. إذن خرج بالعدالة والضبط معا أربعة: مجهول العين، مجهول الحال، والمهمل والمبهم، المهمل والمبهم. وخرج باشتراط عدم الشذوذ خرج ماذا؟ الشاذ. وخرج باشتراط عدم العلة ما فيه علة قادحة خفية. هنا لاحظوا أيها الأخوة فرق بين قولهم هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، وبين قولهم من غير شذوذ، نعم، غير شاذ ولا معل، أو غير شذوذ ولا معل. لماذا؟ لأنهم حين يقولون في تعريف المعل يقولون هو ما فيه علة قادحة خفية، وحين يذكرون العلة فلا يقصدون بها العلة القادحة الخفية مباشرة، فلا بد من التفصيل. فلذلك في تعريف الحديث الصحيح لا تقول غير شذوذ ولا علة، قل غير شاذ ولا معل، حتى تخرج جميع المحترزات، فيدخل مباشرة، نعم، فيخرج مباشرة ما فيه علة قادحة خفية. أما لو قلت غير شذوذ ولا علة يحتاج أن تقيد غير شذوذ ولا علة قادحة خفية، أظن هذا واضح، يحتاج أن تقيد. أما لو قلت غير شذوذ، غير شاذ ولا معال، فأنت أخرجت العلة القادحة الخفية مباشرة. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذه الكلمة من الصلاح نقل الإجماع أن أهل الحديث لم يختلفوا على هذه الشروط الخمس، وهذه الكلمة تخرج من عدا أهل الحديث، مثل المعتزلة الذين اشترطوا العدد والكثرة، وبعض الفقهاء الذين اشترطوا أن يكون الراوي مشهورا، وبعضهم الذي اشترط أن يكون الراوي فقيها، فكل هذه الشروط مختلف فيها. وأما الشروط المجمع عليها هي هذه الشروط الخمس بين أهل الحديث. ومن عدا أهل الحديث، من عدا أهل الحديث من الفقهاء الذين لا يشترطون مثلا عدم الشذوذ أو عدم العلة، هذه الشروط من باب أولى تدخل عنده. البعض لا يشترط نفي الشذوذ والعلة، لكنه لو جاء حديث غير شاذ ولا معل من باب أولى أن هذا الحديث صحيح عنده. وقد يختلفون في بعض الأحاديث، ما السبب لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، في هذه الأوصاف، يعني في تحقق هذه الأوصاف، لا في الأوصاف نفسها ولكن في وجودها في ذلك الإسناد أو في اشتراط بعضها، كما في المرسل. يعني البعض من أهل الحديث والفقهاء يؤيد ماذا؟ قبول المرسل، ويرى أن المرسل مقبولة، وهذا قال به قلة قليلة من أهل الحديث وهو مشهور عن الفقهاء، ولكن هذا رأي مرجوح، لأن الساقط في المرسل لا يعرف، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، إذا كان غير ثقة فبالتالي يكون الحديث ضعيفا. قال ابن كثير: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابين أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. هذا كالتوضيح من ابن كثير لتعريف الحديث الصحيح، لكنه قال وقد يكون مشهورا أو غريبا. معنى مشهور يعني أن يأتي من طرق كثيرة، من طرق كثيرة بحيث يسمى مشهورا. ومعنى قوله غريبا يعني يكون له إسناد واحد فقط ولا يضره، إذا جاء من إسناد واحد، وهذا ما يسمى الآحاد، لا يضره ذلك إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. ثم بعد ذلك تطرق الحافظ لمسألة وهي ما تسمى بمسألة أصح الأسانيد. قال رحمه الله وهو متفاوت، هذه مسألة تسمى بمسألة أصح الأسانيد، بمعنى أن العلماء اعتنوا بأصح ما جاء من هذه الشروط أو ما توفر من هذه الشروط في الأسانيد، الشروط الخمسة، فيقال أصح الأسانيد كذا. نعم تفضل. فيقال أصح الأسانيد كذا، بمعنى أن هذا الإسناد توفرت فيه هذه الشروط وتوفر فيه أعلى هذه الشروط وأكملها، أعلى هذه الشروط وأكملها. والمعتمد في هذه المسألة أنه لا يقال أصح الأسانيد مطلقا، أصح أسانيد الدنيا مطلقا كذا. لماذا؟ نسمع إلى كلام السخاوي عليه رحمة الله. كلمة السخاوي في هذه المسألة يعني هي تقريبا أدق كلمة في تفسير مسألة أصح الأسانيد، وأنه لا يقال أصح الأسانيد مطلقة، وإنما يقال بقيد، فيقال أصح أسانيد البصرة، أصح أسانيد الكوفيين، أصح أسانيد ابن عمر. لماذا؟ يقول لأن التفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، شروط الصحة الخمسة، ويعز وجود أعلى درجات القبول. ما معنى يعز؟ يعني يندر وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد، فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره. عندنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، قد يكون مالك أوثق أهل عصره، ونافع هل هو أوثق أهل عصره؟ وهكذا إذا نزلنا بالإسناد، هكذا إذا نزلنا بالإسناد. كذلك الراوي نفسه قد يكون في أعلى درجات الضبط ولكن ننقصه شيء آخر، فلا بد من توفر جميع الشروط. فيقول يعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد، فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة، يعني من إسناد واحد، بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازى بينه وبين كل فرد من جميع من عصره. من الصعب أن توازي بين مثلا ما نافع وتأتي بجميع من عاصره من أهل المشرق والمغرب وتوازي بينه وبينه من أهل عصره، وهكذا من بعده، وهكذا من بعدهم في القرون المتأخرة. فلذلك المعتبر أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلق، وإنما يحكم بأن هذا الإسناد أصح الأسانيد عن أهل بلدة معينة أو عن صحابي معين، ويقال أصح أسانيد ابن عمر كذا، وأصح أسانيد البصريين كذا، أصح أسانيد الكوفيين كذا. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله ذكر جملة طيبة وصالحة في شرحه من أصح الأسانيد، يقرأها طالب العلم ويستفيد منها، ولو حفظها كان أمرا طيبا. لماذا؟ لأن هذا أيضا فيه فائدة، كوننا نعرف أن هذا الإسناد أصح الأسانيد فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أننا نحكم لذلك الإسناد بأنه صحيح لا نقاش، أينما وجدنا مالك عن نافع عن ابن عمر صحيح، أصح أسانيد ابن عمر قاله البخاري مباشرة، بل قيل سلسلة الذهب، وهكذا في غيره. الفائدة الثانية والمهمة أن هؤلاء الشيوخ أو أن ذلك الراوي أثبت الناس في شيخه، يعني الآخذين عن نافع كثيرون، أثبتهم في نافع مالك، ولهذا قيل فيه أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. الفائدة الثالثة ترجيح الروايات بعضها إلى بعض عند الاختلاف، جاءنا حديث أو جاءنا حديثان متعارضان، أحدهما بإسناد قيل فيه أصح الأسانيد، والآخر بإسناد صحيح توفرت فيه جميع شروط الصحة لكنه لم يقل فيه أصح الأسانيد، أيهما أرجح؟ ما قيل فيه أصح الأسانيد. هذه فوائد ثلاث نستفيدها من قولهم أصح الأسانيد. كلمة السخاوي إذا أحببتم أن تقرؤونها في فتح المغيث في الصفحة 30 من الطبعة القديمة بتحقيق علي حسين علي، طبعة قديمة طبعت في الهند، هناك طبعة جديدة التي طبعت في منهاج قد تكون أحسن، ولكن هذه الإحالة على الطبعة القديمة في الجزء الأول صفحة 30. كم مضى من الوقت؟ انتهت ساعة؟ انتهت؟ إذن نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، نسأل الله أن يجعله مباركا ونافعا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. في كتاب واحد الإمام البخاري عليه رحمة الله، يعني لكأنه يعني ألف كتابا واسعا ثم بعد ذلك اختصر في كتاب الأوسط، وذكر فيه بعض الرواه الذين ليسوا بالكبير، وبعد ذلك ألف كتابا أخصر على سبيل يعني الذكر كالفهرس، يعني صغير، وهو التاريخ الصغير، التاريخ الصغير. والتاريخ الأوسط شبه مفقود، في بعض الطبعات طبع التاريخ الصغير باسم التاريخ الأوسط. وكتب الإمام البخاري جليلة ونافعة كلها، لا سيما التاريخ الكبير، لأن الحافظ البخاري في التاريخ الكبير ينص على السماع، سماع الرواه من شيوخه، لأنكم تعرفون كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، الإمام البخاري لا يقبل الحديث إلا إذا ثبت سماع ذلك الراوي من شيخه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، ولهذا هو يعتني بالسماع، فدائما إذا ذكر راوي يقول سمع من فلان وفلان وروى عن فلان وفلان، وهذا فيه إثبات السماع، إثبات السماع، وهي فائدة عظيمة وجليلة من كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. نعم، ضبط الكتاب هو أن يثبت الراوي أو أن يضبط الراوي كتابه من حين يسمع إلى حين يحدث منه. نعم، ما له؟ هذا تعريف الشافعي عليه رحمه الله، قال هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولكن يعني البعض يقول أن هذا التعريف، هذا التعريف لا يدخل فيه الصدوق، وقد يعتذر للإمام الشافعي أن تقسيم الحديث في عصره إلى صحيح وحسن وضعيف لم يكن قد اشتهر، فيكون مقصود الإمام الشافعي الثقة الذي هو في أعلى درجات الضبط، والثقة الذي ينزل على ذلك وهو ما يسمى بالصدوق، فيكون التعريف صحيحا على هذا النحو. ولكن تعريف الحافظ ابن حجر هو مخالف المقبول لمن هو أوثق منه، لا شك أنه أوفى وأسلم من النقد، خالفة المقبول لمن هو أوثق منه. وسيأتي هذا في باب الشاذ إن شاء الله تعالى، الشاذ يأتي في نوع مستقل إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفعنا بما سمعنا، جزاكم الله خيرا.